إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر الواجبات واجبات الصلاة قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. والواجبات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ثمانية، وقد نوزع في بعض ذلك. وما عدا الشرائط يعني بذلك شروط الصلاة، والشرائط ما يجب للصلاة قبلها وتتوقف عليها صحة الصلاة، كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما أشبه ذلك. والأركان قد مر ذكرها أيضا. الأركان تكون في الصلاة، فهي ماهية الصلاة، وأما الشرائط فتكون خارج الصلاة. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به وهو من ماهيته، والشرط ما لا يتم الشيء إلا به ولا يكون داخلا في ماهيته. وأما الواجبات فإن الشيخ رحمه الله قد ذكرها، وذكرها هنا الواجبات وهي مكسورة في ظاهر الأمر، لأنها جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم نصبه يكون بالكسر، ولكن هذا نصب في حقيقة الأمر. المذكورة بالنصب لأنها صفة لمنصوب، عدا إذا اقترنت بها ما وجب نصب ما بعدها، لأنها تتعين أن تكون فعلا، وإذا لم تقترن عدا بما جاز فيما بعدها وجهان: الجر على أنها حرف جر، والنصب على أنها فعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واستثني ناصبا بليس وخلا، وبعدا وبيكون بعدلا، وجرر بسابقا يكون إن ترد، وبعد ما انصب، وانجرار قد يرد. فذكر ذلك بمعنى أنه إذا جاءت عدا مقترنا بها ما عدا، فإنه يجب نصب ما بعدها، يجب نصب ما بعدها، لأنه يتعين حينئذ أن تكون فعلا، وإن لم تقترن بها ما وجاءت من غير اقتران بما يجوز فيما بعدها وجهان، كما قال ابن مالك: واستثني ناصبا بليس وخلا، وبعدا وبيكون بعد لا، وجرر بسابقا يكون إن ترد، وبعد منصب، وانجرار قد يرد. ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، لا على سبيل الإلزام بالفعل. فتجتمع السنة والواجب في أن كل منهما مأمور به، السنة مأمور بها والواجب مأمور به، وتنفصل السنة عن الواجب بأن الواجب على سبيل الإلزام، وأما السنة فعلى غير سبيل الإلزام. فهذا فارق ما بين السنة والواجب. إذا قال قائل: أيهما أفضل، الواجب أم السنة؟ فالجواب: الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل. الواجب أفضل من السنة، لأن الواجب عند من يقول به، لأن هنالك كما هو معلوم من لا يقول بالواجب، فالصلاة عنده حينئذ كالمالكية والشافعية، فالمالكية والشافعية عندهم أركان وسنن في الصلاة، وأما الحنفية والحنابلة فيقولون بالأركان والواجبات والسنن. والواجب مرتبة متوسطة بين الركن والسنن، فلا شك أن هذا التقسيم على هذا الاصطلاح يدل على أن الواجب أفضل من السنة. فأما الدليل السمعي فقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من روايات أبي هريرة رضي الله عنه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. فهذا صريح، فهذا قاطع في المسألة أن الواجب أفضل من السنة. والدليل العقلي هو أن إيجاب الله سبحانه على العباد يدل على تأكده، يعني ما دام الله عز وجل أوجب علينا هذا الواجب فهذا دليل على تأكد هذا الذي أوجبه الله عليه. ولا يستقيم الدين إلا به. وعدم إلزام الله العبادة بالسنة على المعنى الاصطلاحي يدل على أنها ليست كتأكد الواجب، وما كان أوكد ففعله أحب إلى الله بلا شك، ولولا محبة الله له ما ألزم به العباد. ومن العجيب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدق بالعشرة من ماله، ويثقل عليه أن يؤدي درهما واحدا زكاة عن مال. هذا من مداخل الشيطان على الإنسان. فتجد الناس في باب الزكاة أشحاء بخلاء يلتمسون الرخص لعلهم يجدون عالما يقول لهم ليس عليكم زكاة في هذا، ولكن في باب الصدقة لا يهمه أن يتصدق بأكثر من الزكاة. فيجيء الشخص ويقول سائلا: ما تقول في الدين إذا كان على معسر، هل علي زكاة فيه؟ فإذا قال له من يفتيه: نعم عليك زكاة، لأنك مالك له، وتملك أن تسقطه عن المدين، وتملك أن تطالبه به، ولو مت لورث ذلك الدين عنك، فعليك الزكاة فيه. ولو كان على شخص معسر على المشهور من مذهب الإمام أحمد، فحينئذ يقول السائل: عندي في هذه الفتوى نظر، وهو عامي لا يفرق بين أمر وأمر، ومع ذلك يقول عندي في هذه الفتوى نظر، لأنه يثقل عليه أن يؤدي فرض الله ما أوجبه الله عليه، ويخف عليه ما دون ذلك. وهذا من أعجب الأشياء. وتجد كثيرا من الناس يثقل عليه أن يأتي بالفرض على الوجه الذي أمره الله رب العالمين به، ويصلي نفلا كثيرا، وهذا من أعجب الأمور. كثير من الناس قد يطيل السهر بالليل مصليا، يعني يصلي بالليل لله تبارك وتعالى نفلا، يقوم الليل ثم ينام عن الصلاة المفروضة، وهذا من أعجب الأشياء. ولأن يصلي الصلاة المفروضة في وقتها في الجماعة خير من أن يقوم الليل كله، لأنه يأتي بما فرض الله تبارك وتعالى عليه. قال الشيخ رحمه الله: ثم يذهب إلى عالم آخر ويقول: ما تقول في دين على معسر، هل فيه زكاة؟ فإن قال: لا، الدين الذي على المعسر كالمعدوم، لأنه لا يمكنك أن تطالب به، ولا أن تطالب به من لا يستطيع الأداء، كما أن الله تبارك وتعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فحينئذ يقول السائل، وإن كان عاميا لا يدري ما طحاها، يقول: هذا هو الراجح. وهل تستطيع أنت الترجيح؟ يقول: هذا هو الراجح، لأنه وافق هواه، فإنما رجحه لموافقة الهوى. حتى في الصلاة الفريضة يأتي الشيطان فيلعب على الإنسان بالوساوس، ويفتح عليه كل باب في أثناء الصلاة، فإذا جاءت النافلة خشع خشوعا عجيبا، فلا يخشع إلا في النفل. وأما إذا جاء الفرض فإن الشيطان يتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة، وهذا كله من الشيطان، لأنك إذا كنت تعطي النافلة شيئا فأعطي الفريضة أشياء، لأنها أحب إلى الله تبارك وتعالى، والفريضة رأس مالك في الحقيقة، الفريضة رأس المال بالحقيقة، فعليك ألا تهدر رأس المال. ولأن التاجر الذي يغامر برأس ماله يعد تاجرا فاشلا. الأصل أن يجتهد في حياطة رأس المال حتى إذا لم يصح له ربح سلم له رأس المال، أما أن يغامر برأس المال نفسه فهذا هو الفشل حق. من ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي. يقول: من ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، النية لا تسقط بحال أبدا، يعني من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، ولعذر لم تبطل معنى الكلام. ف
فمن ترك شرطا لغير عذر فقيد بعدم العذر لغير عذر غير النية فاستثنى غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. فإذا لو أنه ترك شرطا لعذر لم تبطل، واستثنى قال إلا النية، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. لو صلى عريانا وهو قادر على الستر، ستر العورة في الصلاة واجب كما هو معلوم، ولكن هذا صلى عريانا وهو قادر على الستر فيقال له تركت شرطا لغير عذر لأنه قادر على الستر، تركت شرطا لغير عذر فتبطل صلاة. صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة لم تشتبه عليه، أما إذا ما اشتبهت عليه القبلة فهذا شيء آخر. ومعلوم أن الحكم إذا وصل إلى مرتبة الظن وجب العمل به، بمعنى أن الإنسان لو كان مع أخيه في سفر وجاء غيم شديد واشتبهت عليه المسالك ولم يستطع تحديد القبلة لا هو ولا أخوه، فاجتهد كل في تحديد القبلة، فقال واحد القبلة هكذا وقال الثاني القبلة هكذا، وهذا لا يستطيع أن يرجح ولا هذا يستطيع أيضا أن يرجح، فماذا يصنعان؟ هذا يصلي إلى الجهة التي ترجحت القبلة فيها، وهذا يصلي مستدبرا إياه، ولو ترك ظنه لظن أخيه بطلت صلاته. يعني لو قال نعم أنا أصلي كما ترى أنت، نقول أنت رجحت بغير مرجح، أنت ترى أن القبلة هكذا وهو يرى أن القبلة في هذا الاتجاه، هذا عند الاشتباه. وأما إذا كان يعلم أن القبلة في هذا الاتجاه ثم يصلي في غير اتجاه القبلة هو يعلم، نقول تركت شرطا من شروط صحة الصلاة فصلاتك باطلة لأنك تركته بغير عذر. لو ترك الوضوء وصل صلاته باطلة لأنه ترك الشرط من غير عذر، أما إذا تركه لعذر ترك الشرط لعذر صحت صلاة. لو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما صحت صلاة، هي مسألة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين، يعني إذا حبس نسأل الله العافية مثلا في مكان وهذا المكان ليس فيه ماء ولا تراب على نحو من الأنحاء فهذا فاقد للطهورين، لا يجد الماء ولا يجد البديل للطهارة المائية وهو التراب الصعيد الطاهر، فحينئذ فقد الطهورين. فماذا يصنع هذا؟ الذي رجحه الشيخ أنه يصلي بغير وضوء، إذا ترك الوضوء لعذر صحت صلاته، لو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة على الماء وعدم القدرة على التراب على الصعيد الطاهر صحت صلاته حينئذ. والمؤلف رحمه الله استثنى النية لأن النية محلها القلب ولا يمكن أن يعجز عنه، ولذلك في مسألة الإكراه لا يسامح في عقد القلب، يعني يمكن أن يكره الإنسان على أن يسجد للصنم سجودا حسيا والسيف على رأسه والصوت على جلده، يمكن أن يكره على السجود للصنم، ويمكن أن يكره على أن يقول كلمة الكفر، ولكن لا يمكن أن يكره أحد على أن يكفر بقلب، لا يمكن بحال من الأحوال أن يستطيع إنسان أن يسيطر على قلب إنسان، لا يمكن، فيكرهه على أن يكفر بقلب لا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو أنه أكره على أن يلفظ بكلمة الكفر نسأل الله الثبات والعافية وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا شيء عليه، لو أكره على السجود للصنم فإنه لو سجد للصنم مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان القلب لا يسامح فيه، والنية محلها القلب، فكذلك لا يعجز الإنسان عنه. في الحقيقة يمكن النسيان في النية، مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ثم يغيب عن خاطره نية الظهوان والعصر، وهذا يقع كثيرا، يعني يدخل ليصلي الظهر أو لا يصلي العصر، ولا يشترط أن يلفظ بها بلسانه، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة كما هو معلوم، ولكنه ينوي بقلبه أن يصلي العصر، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ الجواب لا تصح، لا تصح الصلاة، لأنه ترك التعيين فعين خلاف فرض الوقت، فرض الوقت الظهر، وهذا يصلي العصر، فلا تصح لأن النية لا تسقط بحال. بقي أن يقال لو صلى الإنسان قبل الوقت يظن الوقت قد دخل، فما حكم صلاته؟ يعني قام بعد أن نام بعد الظهر، قام قبل العصر، فحسب لما نظر أن العصر قد دخل فنوى العصر وصلى، فصلى الصلاة قبل وقتها، فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت. وهذا مما يستدرك على المصنف رحمه الله تعالى، لأن ظاهر قوله لغير عذر أن هذه السورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة، مع أن الصلاة لا تصح، فكلام المؤلف فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي ذكر. قال رحمه الله: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاة، مثل أن يتعمد ترك الركوع، لو تعمد بطلت الصلاة، ويسجد من القراءة إلى السجود، يترك متعمدا الركوع ويسجد من القراءة من قيام إلى السجود، ويترك الركوع متعمدا، صلاته باطلة، ترك الركن متعمدا. لو أنه ندم في أثناء السجود، يعني كان يقرأ ثم سجد وترك الركوع، لم يركع ثم يرفع، وإنما ترك الركوع وسجد في أثناء القراءة، وبعد أن فرغ من القراءة تعمد ترك الركوع وسجد، لا نسيانا وإنما تعمدا، وفي أثناء السجود ندم ثم قام وأتى بالركوع، لا ينفع، صلاته باطلة، أي لأنه بمجرد ترك الركن تعمدا تبطل الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد، بمجرد التعمد لترك الركن في الصلاة تبطل الصلاة. هذا بخلاف أن يترك الركن سهوا كما مر، فإذا ما تذكره بعد أن مر في الصلاة وتركه سهوا، إذا تذكره فإن استطاع أن يستدركه قبل أن يأتي نظيره من الركعة التي تلي فقد وجب عليه أن يأتي به، وإذا كان قد وصل إلى نظيره في الركعة التي تلي فإنه حينئذ تلغى الركعة التي وقع فيها ترك الركن، لا تحسب، ثم يعتد بالركعة التي أتى بها كاملة. لو ترك التشهد الأول متعمدا حتى قام ثم ندم ورجع تبطل صلاته، وإن رجع، لأنه تعمد الترك ترك الركن، وإن تعمد ترك واجب بطلت صلاته أيضا كالتشهد الأول، بخلاف الباقي، يعني مما ذكر، يعني بعد الشروط والأركان والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدا، لأنها سنن مكملة للصلاة، إن وجدت صارت الصلاة أكمل، وإن عدمت نقصت الصلاة، لكن هذا نقص كمال لا نقص وجوب، ولهذا قال بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، يعني أركان الصلاة والواجبات، ما عداها في الصلاة سنن، سنن أقوال وأفعال. وما هنا وما عدا ذلك بمعنى الذي، يعني والذي عدا ذلك، يعني جاوز ذلك سنن أقوال وأفعال، سنن أقوال يعني يسن قولها، وسنن أفعال يسن فعلها. وهنا موطن مهم، السنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين وفي لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، بما جئت به، والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الواجب وهو المندوب المستحب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالواجب، وأيضا يشمل الدين كله عند الإطلاق، عليكم بسنتي، عليكم بديني، عليكم بديني. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور والدعاء بدعوى الجاهلية، وأن من فعل ذلك فليس منا، يعني ليس من طريقتنا، ليس منا، لأنه كافر كفرا أكبر، لأن ذلك يستلزم شرائط تتوفر وموانع ينبغي أن تمنع، ثم لا بد من إقامة الحجة إلى غير ذلك. فالمهم أن إطلاق الألفاظ في دين الله تبارك وتعالى ينبغي أن يؤخذ بقدر وحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عليكم بسنتي، يعني الدين كله من العقيدة والعمل، من العبادة والمعاملة، من الأخلاق والسلوك. الفقهاء عندما يقولون هذا سنة، هذا سنة، يعنون به ما طلب طلبا غير جازم لا على سبيل الإلزام، ما إذا ما فعله المسلم يثاب، وإذا ما لم يفعله لا يعاقب. لا تحمل هذا المعنى على قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، لا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بأن نأخذ بالسنة بالمعنى للصلاح الحادث قبل أن يحدث. وأنت ترى أن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون السنة أيضا على اعتبارات، فمثلا يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين من السنة، من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، ثم يقسم لهما، ولكن لابد أن يميز البكر إذا تزوجها على الثيب بهذه الميزة، وأن يقيم عندها سبعة ثم يقسم بعد ذلك بينهم. السنة هنا بمعنى الواجب، هي الواجبة. وكذلك ما ورد عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال من السنة وضع اليد على اليد في الصلاة، وورد عن علي النحو، فهذا يعني به السنة المستحبة. لكن عند الفقهاء إذا قالوا سنة فإنما يعنون السنة المستحبة فقط، من أجل التبيين والإيضاح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه. فهذا مهم، لأنه لو اشتبه هذا الأمر علينا ولم تستطع أن تميز بين ما هو واجب وما هو سنة وقع خلل كبير في الصلاة. وإذا وقع منك شيء فإنك لا تستطيع أن تتداركه، لأنك لا تميز بين ما يتسامح في تركه ولو عمدا إذا كان سنة مع الإثم والذنب لتعمد مخالفة الرسول، والواجب الذي تبطل الصلاة بتعمد ترك. فالتفريق بين الأمرين مهم. الاستفتاح سنة، وبعضهم قال بل هو واجب. صيغة الاستفتاح في الصلاة، الراجح عند كثير من أهل العلم أنه واجب في الصلاة، يعني لو بدأ الصلاة وتعمد ألا يستفتح وألا يأتي بصيغة الاستفتاح في الصلاة تعمد الترك تكون صلاته باطلة. والجمهور على أنه سنة. البسملة سنة عند من يقول إنها ليست بآية من آيات الفاتحة. التعوذ سنة، قول آمين سنة قولية، الزيادة على قراءة الفاتحة سنة قولية، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود سنة، الجهر بالقراءة في موضعه سنة فعلية، لأن الجهر صفة للقراءة، فالقراءة كما مر الزيادة على قراءة الفاتحة سنة، والجهر بالقراءة في موضعه هذه سنة فعلية أم سنة قولية؟ سنة فعلية، الجهر سنة فعلية، لأن الجهر صفة للقراءة، وأما القراءة والإتيان بالقراءة بالزيادة على الفاتحة في موضع ذلك هذه سنة قولية كقراءة الفاتحة، وأما الجهر بالقراءة في موضعه فسنة فعلية، لأن الجهر صفة للقراءة. تطويل القراءة يعتبر سنة فعلية، أما المطول أو المجهور به فإنه قولي، الإصرار بالقراءة في موضعه سنة إلى آخر السنة. لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. كلمة لا يشرع، لا يشرع تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يقال له مشروع والمستحب يقال له مشروع، لأن كل منهما مطلوب للإنسان ومشروع له أن يفعله. لا يشرع السجود لتركه، أي لا يجب ولا يسن، فليس بواجب ولا مسنون. وكلمة لا يشرع تشمل الواجب والمستحب. لأن كل من الواجب والمستحب مطلوب للإنسان ومشروع له أن يفعله. لا يشرع السجود لتركه، يعني لا يجب ولا يسن. مثال ذلك: رجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة. قال الشيخ: فإذا قلنا بالقول الصحيح ومر أنه غير صحيح وأن البسملة على الصحيح آية من الفاتحة، يقول: إذا قلنا بالقول الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة وأنها سنة، فهل يسجد للسهو عند الترك؟ نسيانا حينئذ يقال لا يشرع له أن يسجد للسهو، لأن هذا سنة، إن جاء به فهو أكمل، وإن لم يأتي به فلا حرج. وعلى هذا فلا يشرع السجود عند نسيان البسملة في الفاتحة على قول من يقول إنها ليست من الفاتحة. مثال آخر: رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، هل يشرع أن يسجد للسهو؟ الجواب: لا يشرع أن يسجد للسهو لأنه سنة. وعلى هذا فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وعلل ذلك بأن ذلك ترك لا تبطل به الصلاة. تعليل أنه لا يسجد للسهو عند ترك السنة أنه ترك لما لا تبطل بتركه الصلاة، فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل على المشروعية، فلا يكون السجود له مشروعا لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. ومن ذلك لو ترك التعوذ فلا يشرع له أن يسجد للسهو، وإن سجد فلا بأس. يقول: لا يشرع السجود وإن سجد فلا بأس. لو سجد لا نقول إن صلاتك تبطل فلا بأس، لا نقول إن سجد إنك قد زدت زيادة غير مشروعة، مع أنه لا يشرع السجود للترك، ومع ذلك إن سجد وقد زاد ما ليس مشروعا فلا بأس. وهذا مما يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعي، وليس نفي المشروعية في كلامه نفيا مطلقا، وإلا لكان السجود بدعة. يعني لو أنه قال لا يشرع السجود لتركه وجزم بأنه غير مشروع لرتب على ذلك أثرا، فحينئذ لا يقول أبدا، وهو لا يرى مشروعية السجود لترك السنة عند النسيان، لا يرى ذلك قولا واحدا، لا يمكن أن يقول بعد ذلك وإن سجد فلا بأس، لأنه يكون قد أتى ببدعة عند السجود، ويكون ذلك الذي أتى به من تلك البدعة مبطلا لصلاته، كما قال بعض الفقهاء كابن تميم وابن حمدان، قال إنه إذا سجد لترك السنة فصلاته باطلة، لأننا إذا قلنا لا يشرع صار بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة فتبطل صلاته حينئذ. ولكن مذهب الحنابلة أن السجود لا بأس به لكنه غير مشروع، ولو فعل المستحب في غير موضعه بأن رفع يديه في الانحدار للسجود، في الهوي للسجود، يريد أن يخر للسجود بعد الرفع من الركوع فرفع يديه ناسيا، هل يشرع له السجود؟ لا يشرع السجود، لأنه إذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة فلا يشرع لفعله من باب أول، لكنه لا يبطل الصلاة لأنه من جنسها. إلا أنه سيأتي إن شاء الله في تفصيل أبواب سجود السهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، بقول مشروع في غير موضعه، فإنه يسن له أن يسجد للسهو. يعني لو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم تذكر فقال سبحان ربي العظيم، فأتى بقول مشروع وهو سبحان ربي الأعلى، هذا مشروع، ولكنه مشروع في السجود لا في الركوع، سبحان ربي الأعلى تقال في السجود لا في الركوع، فأتى بها في الركوع، فيقال إنك أتيت بقول مشروع ولكنه في غير موضعه، فالسجود في حقك للسهو سنة. فلو أتى بقول مشروع في غير موضعه يقال له مشروع في حقك سجود السهو، فإذا أتى بقول أو فعل مستحب في غير موضع، فإن كان قولا فالسجود له سنة على المذهب، وإن كان فعلا فإنه لا يشرع له السجود، كما لو رفع يديه عند الانحطاط للسجود فأتى بفعل في غير موضع، وهو مشروع رفع اليدين في الصلاة مشروع في موضع، فأتى به في غير موضعه فعلا لا يسن له أن يسجد للسهو، وإذا أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه يسن له سجود السهو. ففرق بين القول والفعل، إذا كان القول والفعل مشروعين وأتى بواحد منهما في غير موضعه، فإن كان قولا يقال له أسجد للسهو، وإن كان فعلا يقال له لا تسجد للسهو، ولكن لو سجد لا بأس. الذي ذكره المؤلف يدل على قاعدة، وهي أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع، يكون جائزا وليس بمشروع، يعني يكون جائزا أن تتعبد به وليس بمشروع أن تتعبد به، يعني إن تعبدت به فهذا جائز، ولكن لم يشرع لك الدين أن تتعبد به، وفارق كبير بين هذين. وهذه أمثلة، فعل العبادة عن الغير، لو تصدق إنسان عن شخص ميت صدقة لفلان الذي مات، هذا جائز ولكنه غير مشروع، يعني لا نأمر الناس بأن يتصدقوا عن أمواتهم أمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله هو بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى يكون مشروعا نتأسى به فيه، لم يقل للأمة تصدقوا عن أمواتكم أو صوموا عن أمواتكم أو صلوا عن أمواتكم أو ما أشبه، ولم يفعله هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، غاية ما هنالك أنه في حالة أمر من مات له ميت عليه صيام نذر أن يصوم عنه، كما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه، هذا في الواجب، وفرق بين الواجب وغير الواجب. من الأمثلة أيضا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسير مع السرية أميرا عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرية التي بعثه، فكان يقرأ في الصلاة ويختم لهم بقل هو الله أحد في الصلاة الجهرية، يقرأ السورة بعد الفاتحة ويختم بعد القراءة بقل هو الله أحد، فراجعوه، ولما قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في الصحيحين من حديث عائشة أيضا، هذا جائز، يعني يجوز للرجل أن يختم بسورة الإخلاص بعد القراءة بعد الفاتحة يجوز، ولكنه ليس بمشروع، ولذلك لا نقول للأمة إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بقل هو الله أحد، وكذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ليس بمشروع لكنه جائز لا بأس به، يعني إن فعلته فلا حرج، ولكنه ليس بمشروع يعني لم يشرعه لنا الدين. التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة في الفرض، وقد مرت هذه المسألة. كذلك الوصال إلى السحر للصائم، يعني إذا جاء المغرب وهو صائم يظل ممسكا إلى السحر ثم حينئذ يفطر، هذا جائز، الوصال إلى السحر، فيجوز ألا يفطر إلا في آخر الليل، فقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، كما في حديث البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه، ولكن ليس بمشروع، يعني لا نقول للناس أيها الناس الأفضل أن تمسكوا عن الطعام والشراب والشهوة صائمين إلى السحر، بل نقول الأفضل أن تبادروا بالفطر، فإذا أراد واحد أن يظل ممسكا إلى السحر فذلك في حقه جائز ولكنه لم يشرعه الدين، فيجوز أن يفعل ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أننا لا نقول للناس فعلوا ذلك لأن الدين لم يشرعه لعموم المسلمين، فمن فعله فلا شيء عليه وجائز له ولكنه غير مشروع. فهذه المسألة التي ذكرها المصنف، إذا ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة فإن سجد، يقول قلنا لا بأس، وإن لم يسجد قلنا هذا ليس بمشروع، هذا ما قرره المؤلف. قال الشيخ الشارح عندي أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله فإنه يشرع أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. هذا فيه عموم كما ترى، فلو أعملت هذا العموم فإنك إذا ما وقع منك سهو عن شيء مما أنت مداوم عليه كان من عادته أن يفعله فسهى عنه، فحينئذ يشرع له أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال. وهذا الحديث الذي مر: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم، رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو داود والبيهقي، وهو حديث صحيح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود وأخرجه مسلم: وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، فإن هذا عام، أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها فهذا لا يسن له السجود لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها أصلا. وأما ما كان من عادته أن يفعل ما يفعل في الصلاة فإن عليه، من كان من عادته أن يفعل ما يفعل في الصلاة ثم سهى عنه فيشرع له أن يسجد لسه. مسألة من جملة المسنونات في الصلاة: الخشوع، وليس الخشوع الذي هو البكاء، ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، حضور القلب وسكون الأطراف من ظاهر وباطن، خشوع القلب وسكون الأطراف ليس هو البكاء. فما أكثر الذين يتهانفون في الصلاة وما عندهم خشوع لا في ظاهر ولا باطن، بل لا يحصل منهم إلا التشويش. فالخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل، مستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه. ولا شك أنه من كمال الصلاة وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح. في هذا تناقض من حيث الصياغة، لأن الشيخ عندما يقول لا شك أنه من كمال الصلاة وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح، هل الروح بالنسبة للجسد من الكماليات؟ الشيخ يقول لا شك أنه، أي الخشوع من كمال الصلاة، والصلاة بدون الخشوع كالجسد بلا روح. تناقض ظاهر. ذهب بعض أهل العلم، قاله ابن حامد من الحنابلة والغزالي من الشافعية، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب، إذا وقف عابثا يتلهى ولم يخشع في الصلاة بحضور القلب وسكون الأطراف فصلاته باطلة لأنه ترك واجبا متعمدا. قالوا إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها لا تصح، وهذه تشكل بادي الرأي، فيقال لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس جميعا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهم، لأنه لا يمكن أن يخشع الإنسان بحضور القلب وسكون الأطراف في الصلاة كلها. إذا وقع منه غيبة قلب وعبث أطراف فإنه يقال له حينئذ أعد الصلاة، هذا أمر كبير. وإذا قلنا بوجوب ذلك على الناس أوجبنا عليهم جميعا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهم، وإذا صلوا المعادة وحصل لهم وسواس في التي يعيدون أعادوا مرة أخرى هلم جرة. قال الشيخ الشارح رحمه الله: عندي أن هذا ليس بوارد، لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاة مرة واحدة فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكر في شيء. فالقول بأنه من الواجبات أي الخشوع، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة بطلت الصلاة، لا شك أنه قول وجيه. الله عز وجل غني عن حركاتنا وسكناتنا من غير حضور قلب وسكون أطراف، هذا عبث، لأن الله لم يتعبدنا بالحركة قياما وقعودا ركوعا وسجودا من غير حضور قلب وسكون أطراف من غير خشوع، لم يتعبدنا بهذا، وإلا لكان الذي يمثل الصلاة مصليا، وإنما يراد حقيقة الصلاة ومعنى الصلاة بالركوع والسجود لله وتمريغ الجبهة والأنف ذلا لله ومسكنة بين يدي الله بحضور قلب وسكون أطراف. هذا قول وجيه أن الوسواس إذا غلب والعبث إذا غلب على الإنسان في الصلاة، وأن حضور القلب إذا لم يكن في أكثر الصلاة، وأن سكون الأطراف إذا لم يكن في أكثر الصلاة، فإن الصلاة تكون باطلة. قال هذا قول وجيه، لأن الخشوع لب الصلاة وروحها. إلا أنه يعكر على وجاهة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه، ثم إذا فرغ الأذان حضر الشيطان وأقبل، فإذا ثوب بالصلاة أي أقيم للصلاة ولى الشيطان وله ضراط، فإذا قضيت أقبل، فيأتي للإنسان في صلاة يقول له أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري المصلي كم صلى. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ولا شك أننا جميعا عانينا من هذا ونعاني، أن الشيطان يأتيك في الصلاة ويذكرك ما كنت ناسي، ويذكرك في الصلاة ما كنت ناسي، حتى إن أبا حنيفة رحمه الله كأنه ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لما جاءه الرجل فقال له يا إمام إني دفنت مالا في موضع ونسيت الموضع، فأين هو؟ هذا لم ندرس، لم يكن في الكتاب لا المقرر ولا غير المقرر. فقال له نعم، إذا فرغت من صلاة العشاء فأسبغ الوضوء وقم صلي لله تبارك وتعالى ركعتين. فجاء الرجل إلى أبي حنيفة في صلاة الصبح متهللا، قال أبشر يا إمام لقد وجدت المال. قال ماذا حدث؟ قال إني فعلت كما أمرتني وقمت في الصلاة، فلما كنت في الصلاة تذكرت موضع الماء. قال فماذا صنع؟ بالطبع خفف في الصلاة وأسرع، إن لم يكن خرج منها وذهب فاستخرج الماء. فقال فماذا صنع؟ قال صليت ثم الركعتين ثم ذهبت فاستخرجت الماء. فقال كنت أعلم أن الشيطان لن يتركك تصلي لله، وأنه سيأتيك في الصلاة ليذكرك ليقطع عليك الطاعة، فهلا أكملت الليلة شكرا لله؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان في الصلاة يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدري كم صل. هذا الحديث نص بأن الوسواس وإن كثر لا يبطل الصلاة، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا يشمل من كثر وسواسه في صلاة. على كل حال ينبغي للإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة، ولا شك أن الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة عظيمة، لأن الشيطان أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله المخلصين، والشيطان عدو، وقد أمرنا الله رب العالمين بأن نتخذ الشيطان عدوا، وعداوة الشيطان عداوة عجيبة، لأنك تعادي من يجري منك مجرى الدم كما قال الرسول، فكيف تتحرز منه؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكيف تتحرز ممن يجري منك مجرى الدم؟ ثم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، الشيطان يراك وأنت لا ترى. وإذا كان لك عدو ظاهر من الإنس تخشى أن يصول عليك وأن يجول وأن يعتدي عليك، فإنك تتحرز منه حتى تكون في مثل القلعة، تأخذ سلاحك وعدتك، تحكم إغلاق النوافذ والأبواب، وتحكم الرتاج، وتجعل خلف الباب سدا عظيما حتى لا يستطيع أن ينفذ إليك ولو من ثقب الباب في العدو الظاهر. وأما في هذا الشيطان الذي يراك من حيث لا ترى فماذا تصنع؟ تستعيذ بالله وتلجأ إلى الله وتقرأ المعوذتين وتأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء حتى تصير في حصن منه، لا يستطيع أن يجد سلطانا عليك. تقرأ آية الكرسي: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. هل هناك عاقل يفرط في اتخاذ هذه الحصون التي يحصنه الله رب العالمين بها من عدوه، من عدوه الذي يجري منه مجرى الدم، والذي أقسم لله تبارك وتعالى ألا يجد من هؤلاء الخلق شاكرا إلا القليل، الذي عداوته للإنسان عداوة أصيلة، والذي نجاته عند نفسه بزعمه في هلاك عدوه الإنسان، فهو لا يرضى منك بدون إهلاكك، مع ذلك جعل الله لك هذه الحصون التي تتحرز بها من الشيطان. فإذا قمت في الصلاة عليك أن تحضر قلبك في الصلاة، وأن تسكن وأن تخشع جوارحك. نعم هنالك أمور تجوز في الصلاة، كالبصاق في طرف الثوب، وألا يظل في الصلاة مدافعا للأخبثين، فإنه يخرج حينئذ إذا كان ذلك كذلك بحيث لا يدافع، وإذا شغله ذلك شغلا عظيما بحيث لا يدري ما يأتي وما يقول، إلى غير ذلك من الأمور التي جعلها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله عدة للوقوف بين يدي الله. والله لو لم يكن من الشرف للإنسان إلا أن يأذن له الرحيم الرحمن في الوقوف بين يديه وهو يحمل في بطنه ما يحمل من العذرة، لأن الإنسان كما هو معلوم تقلقه بقة وتنتنه عرقة وهو يحمل العذرة، يعني هو مرحاض متحرك أعزكم الله، يحمل البول والغائط ويقف بذلك بين يدي ربه الذي لا تخفى عليه خافية، ويأذن لك في الوقوف بين يديه وفي السجود له. لو لم يكن من تكريم الإنسان إلا هذا لكف، إن الجليل العلي الأعلى يأذن لنا ويسمح لنا ويتعبدنا بأن نسجد له ونحن على هذه الصورة، مع ما في القلب من الكلاب النابحات من مذموم الخصال والصفات. إنسان يتطهر ظاهرا وباطنا، وقد أمرنا الله رب العالمين بأننا إذا أردنا الصلاة فعلينا أن نطهر محل الصلاة، وأن نطهر البدن، وأن نطهر الثوب، فلا بد من طهارة المحل محل الصلاة، وطهارة البدن، وطهارة الثياب، هذا كله ظاهر، وطهارة الباطن لا بد منها. ولذلك الناس يقفون يصلون بين يدي الله وبين صلاتي الرجلين كما بين السماء والأرض، فهذا حاضر القلب ساكن بأطرافه خاشع لربه، وهذا يهيم في أودية الدنيا لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، هذا كأنه عابث يعبث مستهزئا بربه. وأنت خبير، لما قال العلماء كما ذكر الشيخ: أنت خبير بأن الخشوع روح الصلاة، والآن لو أنك أتيت بشاة ميتة وحملتها على كتفك بعناء وجهد وطرقت الباب على صاحبك وقلت هذه هدية، أيقبلها منك؟ يقول: تأتيني بشاة ميتة لا روح فيها، ماذا أصنع بي؟ أنت تستهزئ بي. لو فعلت ذلك مع ملك من ملوك الدنيا أهديت له جارية ميتة يعاقبك. الخشوع روح الصلاة، تتقدم لربك تبارك وتعالى صلاة ميتة، وأيضا لا تكن آلية، يعني يأتي بالصلاة متصلبة وهمه كله في الإتيان بالأمور التي أمر بالإتيان بها في حركات الصلاة وفي هيئاتها بحركة آلية محض، ليس كذلك، إنما تلين الجوارح، ويأتي بالصلاة كما كان يأتي بها رسول الله، ساكنا خاشعا حاضر القلب ساكن الأطراف متبتلا مقبلا، حينئذ يتفجر القلب بالبكاء، وأنت عليم بأن دموع العين يمكن أن تسيل على القلب إلا إذا طرقت باب القلب مستأذنة، فإذا أذنها القلب سالت، وإن كان صلبا حجريا فإنه لا يأذن بحال بدمع أن تبضه عين، وكيف يكون ذلك كذلك وأنت خبير بأن من الصخر ما لا يتشقق فتخرج منه الأنهار. نسأل الله أن يرقق قلوبنا بذكره، إنه على كل شيء قدير. كلما هاجمك الشيطان استعذ بالله، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال تعود نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون حضور القلب عادة لك. وبعد، فتلك صفة الصلاة، وهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وتخريج وتصحيح وبحث وزيادة، ولله وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا به. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحول الله تعالى وقوته في مجالس أولها ليلة الأحد 13 من جمادى الأولى لسنة 29 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. الموافق بقدر الله تعالى 18 من مايو لسنة 2020 من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وآخرها ليلة الخميس 7 من شهر الله الحرام رجب الأصب لسنة 29 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للعاشر من يوليو لسنة 2020 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر الواجبات، واجبات الصلاة، قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. والواجبات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى 8، وقد نوزع في بعض ذلك. وما عدا الشرائط يعني بذلك شروط الصلاة، والشرائط ما يجب للصلاة قبلها وتتوقف عليها صحة الصلاة، كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما أشبه ذلك. والأركان قد مر ذكرها أيضا. الأركان تكون في الصلاة، فهي ماهية الصلاة، وأما الشرائط فتكون خارج الصلاة. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به وهو من ماهيته، والشرط ما لا يتم الشيء إلا به ولا يكون داخلا في ماهيته. وأما الواجبات فإن الشيخ رحمه الله قد ذكرها، وذكرها هنا الواجبات وهي مكسورة في ظاهر الأمر، لأنها جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم نصبه يكون بالكسر، ولكن هذا نصب في حقيقة الأمر، المذكورة بالنصب لأنها صفة لمنصوب. عدا إذا اقترنت بها ما وجب نصب ما بعدها، لأنها تتعين أن تكون فعلا، وإذا لم تقترن عدا بما جاز فيما بعدها وجهان: الجر على أنها حرف جر، والنصب على أنها فعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا وجرر بسابق يكون إن ترد وبعد ما انصب وانجرار قد يرد. فذكر ذلك بمعنى أنه إذا جاءت عدا مقترنا بها ما عدا فإنه يجب نصب ما بعدها, يجب نصب ما بعدها لأنه يتعين حينئذ أن تكون فعلا, وإن لم تقترن بها ما وجاءت من غير اقتران بما يجوز فيما بعدها وجهان, كما قال ابن مالك واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا وجرر بسابق يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد. ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل, لا على سبيل الإلزام بالفعل, فتجتمع السنة والواجب في أن كل منهما مأمور به, السنة مأمور بها والواجب مأمور به, وتنفصل السنة عن الواجب بأن الواجب على سبيل الإلزام وأما السنة فعلى غير سبيل الإلزام, فهذا فارق ما بين السنة والواجب. إذا قال قائل أيهما أفضل الواجب أم السنة, فالجواب الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل, الواجب أفضل من السنة لأن الواجب عند من يقول به, لأن هنالك كما هو معلوم من لا يقول بالواجب, فالصلاة عنده حينئذ كالمالكية والشافعية, فالمالكية والشافعية عندهم أركان وسنن في الصلاة, وأما الحنفية والحنابلة فيقولون بالأركان والواجبات والسنن, والواجب مرتبة متوسطة بين الركن والسنة, فلا شك أن هذا التقسيم على هذا الاصطلاح يدل على أن الواجب أفضل من السنة. فأما الدليل السمعي فقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, مما افترضته عليه. فهذا صريح, فهذا قاطع في المسألة أن الواجب أفضل من السنة. والدليل العقلي هو أن إجاب الله سبحانه على العباد يدل على تأكده, يعني ما دام الله عز وجل أوجب علينا هذا الواجب فهذا دليل على تأكد هذا الذي أوجبه الله عليه, ولا يستقيم الدين إلا به. وعدم إلزام الله العباد بالسنة على المعنى الاصطلاحي يدل على أنها ليست كتأكد الواجب, وما كان أوكد ففعله أحب إلى الله بلا شك, ولولا محبة الله له ما ألزم به العباد. ومن العجيب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدق بالعشرة من ماله ويثقل عليه أن يؤدي درهما واحدا زكاة عن مال, هذا من مداخل الشيطان على الإنسان. فتجد الناس في باب الزكاة أشحاء بخلاء يلتمسون الرخص لعلهم يجدون عالما يقول لهم ليس عليكم زكاة في هذا, ولكن في باب الصدقة لا يهمه أن يتصدق بأكثر من الزكاة, فيجيء الشخص ويقول سائلا: ما تقول في الدين إذا كان على معسر, هل علي زكاة فيه؟ فإذا قال له من يفتيه: نعم عليك زكاة لأنك مالك له وتملك أن تسقطه عن المدين وتملك أن تطالبه به, ولو مت لورث ذلك الدين عنك, فعليك الزكاة فيه. ولو كان على شخص معسر على المشهور من مذهب الإمام أحمد فحينئذ يقول السائل: عندي في هذه الفتوى نظر, وهو عامي لا يفرق بين أمر وأمر, ومع ذلك يقول عندي في هذه الفتوى نظر, لأنه يثقل عليه أن يؤدي فرض الله ما أوجبه الله عليه ويخف عليه ما دون ذلك. وهذا من أعجب الأشياء, وتجد كثيرا من الناس يثقل عليه أن يأتي بالفرض على الوجه الذي أمره الله رب العالمين به ويصلي نفلا كثيرا, وهذا من أعجب الأمور. كثير من الناس قد يطيل السهر بالليل مصليا, يعني يصلي بالليل لله تبارك وتعالى نفلا, يقوم الليل ثم ينام عن الصلاة المفروضة
وهذا من أعجب الأشياء. ولأن يصلي الصلاة المفروضة في وقتها في الجماعة خير من أن يقوم الليل كله، لأنه يأتي بما فرض الله تبارك وتعالى عليه. قال الشيخ رحمه الله: ثم يذهب إلى عالم آخر ويقول: ما تقول في دين على معسر؟ هل فيه زكاة؟ فإن قال: لا، الدين الذي على المعسر كالمعدوم، لأنه لا يمكنك أن تطالب به ولا أن تطالب به من لا يستطيع الأداء، كما أن الله تبارك وتعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فحينئذ يقول السائل، وإن كان عاميا لا يدري ما طحاها، يقول: هذا هو الراجح. وهل تستطيع أنت الترجيح؟ يقول: هذا هو الراجح، لأنه وافق هواه، فإنما رجحه لموافقة الهوى. حتى في الصلاة الفريضة يأتي الشيطان فيلعب على الإنسان بالوساوس ويفتح عليه كل باب في أثناء الصلاة، فإذا جاءت النافلة خشع خشوعا عجيبا فلا يخشع إلا في النفل، وأما إذا جاء الفرض فإن الشيطان يتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة، وهذا كله من الشيطان، لأنك إذا كنت تعطي النافلة شيئا فأعطي الفريضة أشياء، لأنها أحب إلى الله تبارك وتعالى، والفريضة رأس مالك في الحقيقة، الفريضة رأس المال بالحقيقة، فعليك ألا تهدر رأس المال، ولأن التاجر الذي يغامر برأس ماله يعد تاجرا فاشلا. الأصل أن يجتهد في حياطة رأس المال حتى إذا لم يصح له ربح سلم له رأس المال، أما أن يغامر برأس المال نفسه فهذا هو الفشل حق. من ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. يقول: من ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، النية لا تسقط بحال أبدا، يعني من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، ولعذر لم تبطل، معنى الكلام. فمن ترك شرطا لغير عذر فقيد بعدم العذر، لغير عذر غير النية فاستثنى غير النية، فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. فإذا لو أنه ترك شرطا لعذر لم تبطل، واستثنى قال إلا النية، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. لو صلى عريانا وهو قادر على الستر، ستر العورة في الصلاة واجب كما هو معلوم، ولكن هذا صلى عريانا وهو قادر على الستر، فيقال له: تركت شرطا لغير عذر لأنه قادر على الستر، تركت شرطا لغير عذر فتبطل صلاته. صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة، لم تشتبه عليه، أما إذا ما اشتبهت عليه القبلة فهذا شيء آخر. ومعلوم أن الحكم إذا وصل إلى مرتبة الظن وجب العمل به، بمعنى أن الإنسان لو كان مع أخيه في سفر وجاء غيم شديد واشتبهت عليه المسالك ولم يستطع تحديد القبلة، لا هو ولا أخوه، فاجتهد كل في تحديد القبلة، فقال واحد: القبلة هكذا، وقال الثاني: القبلة هكذا، وهذا لا يستطيع أن يرجح، ولا هذا يستطيع أيضا أن يرجح، فماذا يصنعان؟ هذا يصلي إلى الجهة التي ترجحت القبلة فيها، وهذا يصلي مستدبرا إياه، ولو ترك ظنه لظن أخيه بطلت صلاته. يعني لو قال: نعم أنا أصلي كما ترى أنت، نقول: أنت رجحت بغير مرجح، أنت ترى أن القبلة هكذا وهو يرى أن القبلة في هذا الاتجاه، هذا عند الاشتباه. وأما إذا كان يعلم أن القبلة في هذا الاتجاه ثم يصلي في غير اتجاه القبلة وهو يعلم، نقول: تركت شرطا من شروط صحة الصلاة فصلاتك باطلة، لأنك تركته بغير عذر. لو ترك الوضوء وصل صلاته باطلة، لأنه ترك الشرط من غير عذر، أما إذا تركه لعذر، ترك الشرط لعذر، صحت صلاته. لو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما صحت صلاته، هي مسألة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين. يعني إذا حبس، نسأل الله العافية، مثلا في مكان وهذا المكان ليس فيه ماء ولا تراب على نحو من الأنحاء، ف فهذا فاقد للطهورين، لا يجد الماء ولا يجد البديل للطهارة المائية وهو التراب الصعيد الطاهر، فحينئذ فقد الطهورين. فماذا يصنع هذا؟ الذي رجحه الشيخ أنه يصلي بغير وضوء، إذا ترك الوضوء لعذر صحت صلاته، لو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة على الماء وعدم القدرة على التراب على الصعيد الطاهر صحت صلاته حينئذ. والمؤلف رحمه الله استثنى النية، لأن النية محلها القلب ولا يمكن أن يعجز عنه، ولذلك في مسألة الإكراه لا يسامح في عقد القلب، يعني يمكن أن يكره الإنسان على أن يسجد للصنم سجودا حسيا والسيف على رأسه والصوت على جلده، يمكن أن يكره على السجود للصنم، ويمكن أن يكره على أن يقول كلمة الكفر، ولكن لا يمكن أن يكره أحد على أن يكفر بقلب، لا يمكن بحال من الأحوال أن يستطيع إنسان أن يسيطر على قلب إنسان، لا يمكن فيكرهه على أن يكفر بقلب، لا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أنه أكره على أن يلفظ بكلمة الكفر نسأل الله الثبات والعافية وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا شيء عليه، لو أكره على السجود للصنم فإنه لو سجد للصنم مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، القلب لا يسامح فيه، والنية محلها القلب، فكذلك لا يعجز الإنسان عنه. في الحقيقة يمكن النسيان في النية، مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر ثم يغيب عن خاطره نية الظهوان والعصر، وهذا يقع كثيرا، يعني يدخل ليصلي الظهر أو لا يصلي العصر، ولا يشترط أن يلفظ بها بلسانه، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة كما هو معلوم، ولكنه ينوي بقلبه أن يصلي العصر، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ الجواب: لا تصح، لا تصح الصلاة، لأنه ترك التعيين فعين خلاف فرض الوقت، فرض الوقت الظهر وهذا يصلي العصر، فلا تصح لأن النية لا تسقط بحال. بقي أن يقال: لو صلى الإنسان قبل الوقت يظن الوقت قد دخل، فما حكم صلاته؟ يعني قام بعد أن نام بعد الظهر، قام قبل العصر، فحسب لما نظر أن العصر قد دخل فنوى العصر وصلى، فصلى الصلاة قبل وقتها، فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت. وهذا مما يستدرك على المصنف رحمه الله تعالى، لأن ظاهر قوله لغير عذر أن هذه السورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة مع أن الصلاة لا تصح، فكلام المؤلف فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي ذكر. قال رحمه الله: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاة، مثل أن يتعمد ترك الركوع، لو تعمد بطلت الصلاة، ويسجد من القراءة إلى السجود، يترك متعمدا الركوع ويسجد من القراءة من قيام إلى السجود ويترك الركوع متعمدا، صلاته باطلة، ترك الركن متعمدا. لو أنه ندم في أثناء السجود، يعني كان يقرأ ثم سجد وترك الركوع، لم يركع ثم يرفع وإنما ترك الركوع وسجد في أثناء القراءة وبعد أن فرغ من القراءة تعمد ترك الركوع وسجد، لا نسيانا وإنما تعمدا، وفي أثناء السجود ندم ثم قام وأتى بالركوع، لا ينفع، صلاته باطلة، أي لأنه بمجرد ترك الركن تعمدا تبطل الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد، بمجرد التعمد لترك الركن في الصلاة تبطل الصلاة، هذا بخلاف أن يترك الركن سهوا كما مر، فإذا ما تذكره بعد أن مر في الصلاة وتركه سهوا، إذا تذكره فإن استطاع أن يستدركه قبل أن يأتي نظيره من الركعة التي تلي فقد وجب عليه أن يأتي به، وإذا كان قد وصل إلى نظيره في الركعة التي تلي فإنه حينئذ تلغى الركعة التي وقع فيها ترك الركن لا تحسب، ثم يعتد بالركعة التي أتى بها كاملة. لو ترك التشهد الأول متعمدا حتى قام ثم ندم ورجع تبطل صلاته، وإن رجع لأنه تعمد الترك ترك الركن، وإن تعمد ترك واجب بطلت صلاته أيضا كالتشهد الأول هنا، بخلاف الباقي يعني مما ذكر، يعني بعد الشروط والأركان والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدا لأنها سنن مكملة للصلاة، إن وجدت صارت الصلاة أكمل، وإن عدمت نقصت الصلاة، لكن هذا نقص كمال لا نقص وجوب، ولهذا قال بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، يعني أركان الصلاة والواجبات، ما عداها في الصلاة سنن، سنن أقوال وأفعال. وما هنا وما عدا ذلك بمعنى الذي، يعني والذي عدا ذلك يعني جاوز ذلك سنن أقوال وأفعال، سنن أقوال يعني يسن قولها، وسنن أفعال يسن فعلها. وهنا موطن مهم، السنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين وفي لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، بما جئت به، والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الواجب وهو المندوب المستحب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالواجب، وأيضا يشمل الدين كله عند الإطلاق، عليكم بسنتي، عليكم بديني، عليكم بديني. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور والدعاء بدعوى الجاهلية، وأن من فعل ذلك فليس منا، يعني ليس من طريقتنا، ليس منا، لا أنه كافر كفرا أكبر، لأن ذلك يستلزم شرائط تتوفر وموانع ينبغي أن تمنع، ثم لا بد من إقامة الحجة إلى غير ذلك. فالمهم أن إطلاق الألفاظ في دين الله تبارك وتعالى ينبغي أن يؤخذ بقدر وحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال عليكم بسنتي، يعني الدين كله من العقيدة والعمل، من العبادة والمعاملة، من الأخلاق والسلوك. الفقهاء عندما يقولون هذا سنة، هذا سنة، يعنون به ما طلب طلبا غير جازم لا على سبيل الإلزام، ما إذا ما فعله المسلم يثاب، وإذا ما لم يفعله لا يعاقب. لا تحمل هذا المعنى على قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، لا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بأن نأخذ بالسنة بالمعنى الاصطلاح الحادث قبل أن يحدث. وأنت ترى أن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون السنة أيضا على اعتبارات، فمثلا يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، ثم يقسم لهما، ولكن لا بد أن يميز البكر إذا تزوجها على الثيب بهذه الميزة، وأن يقيم عندها سبعا ثم يقسم بعد ذلك بينهم. السنة هنا بمعنى الواجب، هي الواجبة. وكذلك ما ورد عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: من السنة وضع اليد على اليد في الصلاة، وورد عن علي النحو، فهذا يعني به السنة المستحبة. لكن عند الفقهاء إذا قالوا سنة فإنما يعنون السنة المستحبة فقط، من أجل التبيين والإيضاح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه. فهذا مهم، لأنه لو اشتبه هذا الأمر علينا ولم تستطع أن تميز بين ما هو واجب وما هو سنة وقع خلل كبير في الصلاة. وإذا وقع منك شيء فإنك لا تستطيع أن تتداركه، لأنك لا تميز بين ما يتسامح في تركه ولو عمدا إذا كان سنة مع الإثم والذنب لتعمد مخالفة الرسول، والواجب الذي تبطل الصلاة بتعمد ترك. فالتفريق بين الأمرين مهم. الاستفتاح سنة، وبعضهم قال بل هو واجب. صيغة الاستفتاح في الصلاة، الراجح عند كثير من أهل العلم أنه واجب في الصلاة، يعني لو بدأ الصلاة وتعمد ألا يستفتح وألا يأتي بصيغة الاستفتاح في الصلاة تعمد الترك تكون صلاته باطلة. والجمهور على أنه سنة. البسملة سنة عند من يقول إنها ليست بآية من آيات الفاتحة. التعوذ سنة، قول آمين سنة قولية، الزيادة على قراءة الفاتحة سنة قولية، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود سنة، الجهر بالقراءة في موضعه سنة فعلية، لأن الجهر صفة للقراءة، فالقراءة كما مر الزيادة على قراءة الفاتحة سنة، والجهر بالقراءة في موضعه هذه سنة فعلية أم سنة قولية؟ سنة فعلية، الجهر سنة فعلية، لأن الجهر صفة للقراءة، وأما القراءة والإتيان بالقراءة بالزيادة على الفاتحة في موضع ذلك هذه سنة قولية كقراءة الفاتحة، وأما الجهر بالقراءة في موضعه فسنة فعلية، لأن الجهر صفة للقراءة. تطويل القراءة يعتبر سنة فعلية، أما المطول أو المجهور به فإنه قولي، الإصرار بالقراءة في موضعه سنة إلى آخر السنة. لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. كلمة لا يشرع، لا يشرع تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يقال له مشروع والمستحب يقال له مشروع، لأن كل منهما مطلوب للإنسان ومشروع له أن يفعله. لا يشرع السجود لتركه، أي لا يجب ولا يسن، فليس بواجب ولا مسنون. وكلمة لا يشرع تشمل الواجب والمستحب، لأن كل من الواجب والمستحب مطلوب للإنسان ومشروع له أن يفعله. لا يشرع السجود لتركه، يعني لا يجب ولا يسن. مثال ذلك، رجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة. قال الشيخ فإذا قلنا بالقول الصحيح ومر أنه غير صحيح، وأن البسملة على الصحيح آية من الفاتحة، يقول إذا قلنا بالقول الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة وأنها سنة، فهل يسجد للسهو عند الترك؟ نسيانا حينئذ يقال لا يشرع له أن يسجد للسهو، لأن هذا سنة، إن جاء به فهو أكمل، وإن لم يأتي به فلا حرج. وعلى هذا فلا يشرع السجود عند نسيان البسملة في الفاتحة على قول من يقول إنها ليست من الفاتحة. مثال آخر، رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، هل يشرع أن يسجد للسهو؟ الجواب لا يشرع أن يسجد للسهو، لأنه سنة. وعلى هذا فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وعلل ذلك بأن ذلك ترك لا تبطل به الصلاة. تعليل أنه لا يسجد للسهو عند ترك السنة أنه ترك لما لا تبطل بتركه الصلاة، فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل على المشروعية، فلا يكون السجود له مشروعا لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. ومن ذلك لو ترك التعوذ فلا يشرع له أن يسجد للسهو، وإن سجد فلا بأس. يقول لا يشرع السجود وإن سجد فلا بأس، لو سجد لا نقول إن صلاتك تبطل فلا بأس، لا نقول إن سجد إنك قد زدت زيادة غير مشروعة، مع أنه لا يشرع السجود للترك، ومع ذلك إن سجد وقد زاد ما ليس مشروعا فلا بأس. وهذا مما يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعية، وليس نفي المشروعية في كلامه نفيا مطلقا، وإلا لكان السجود بدعة. يعني لو أنه قال لا يشرع السجود لتركه وجزم بأنه غير مشروع لرتب على ذلك أثرا، فحينئذ لا يقول أبدا، وهو لا يرى مشروعية السجود لترك السنة عند النسيان، لا يرى ذلك قولا واحدا، لا يمكن أن يقول بعد ذلك وإن سجد فلا بأس، لأنه يكون قد أتى ببدعة عند السجود، ويكون ذلك الذي أتى به من تلك البدعة مبطلا لصلاته، كما قال بعض الفقهاء كابن تميم وابن حمدان، قال إنه إذا سجد لترك السنة فصلاته باطلة، لأننا إذا قلنا لا يشرع صار بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة فتبطل صلاته حينئذ. ولكن مذهب الحنابلة أن السجود لا بأس به لكنه غير مشروع، ولو فعل المستحب في غير موضعه لأن رفع يديه في الانحدار للسجود، في الهوية للسجود، يريد أن يخر للسجود بعد الرفع من الركوع فرفع يديه ناسيا، هل يشرع له السجود؟ لا يشرع السجود، لأنه إذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة فلا يشرع لفعله من باب أول، لكنه لا يبطل الصلاة لأنه من جنسها. إلا أنه سيأتي إن شاء الله في تفصيل أبواب سجود السهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، بقول مشروع في غير موضعه، فإنه يسن له أن يسجد للسهو، يعني لو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم تذكر فقال سبحان ربي العظيم فأتى بقول مشروع وهو سبحان ربي الأعلى، هذا مشروع ولكنه مشروع في السجود لا في الركوع، سبحان ربي الأعلى تقال في السجود لا في الركوع، فأتى بها في الركوع، فيقال إنك أتيت بقول مشروع ولكنه في غير موضعه، فالسجود في حقك للسهو سنة، فلو أتى بقول مشروع في غير موضعه يقال له مشروع في حقك سجود السهو، فإذا أتى بقول أو فعل مستحب في غير موضعه فإن كان قولا فالسجود له سنة على المذهب، وإن كان فعلا فإنه لا يشرع له السجود، كما لو رفع يديه عند الانحطاط للسجود فأتى بفعل في غير موضع وهو مشروع، رفع اليدين في الصلاة مشروع في موضع فأتى به في غير موضعه فعلا لا يسن له أن يسجد للسهو، وإذا أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه يسن له سجود السهو، ففرق بين القول والفعل، إذا كان القول والفعل مشروعين وأتى بواحد منهما في غير موضعه فإن كان قولا يقال له أسجد للسهو، وإن كان فعلا يقال له لا تسجد للسهو، ولكن لو سجد لا بأس. الذي ذكره المؤلف يدل على قاعدة، وهي أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع، يكون جائزا وليس بمشروع، يعني يكون جائزا أن تتعبد به وليس بمشروع أن تتعبد به، يعني إن تعبدت به فهذا جائز، ولكن لم يشرع لك الدين أن تتعبد به، وفارق كبير بين هذين. وهذه أمثلة، فعل العبادة عن الغير، لو تصدق إنسان عن شخص ميت صدقة لفلان الذي مات هذا جائز ولكنه غير مشروع، يعني لا نأمر الناس بأن يتصدقوا عن أمواتهم أمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله هو بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى يكون مشروعا نتأسى به فيه، لم يقل للأمة تصدقوا عن أمواتكم أو صوموا عن أمواتكم أو صلوا عن أمواتكم أو ما أشبه، ولم يفعله هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، غاية ما هنالك أنه في حالة أمر من مات له ميت عليه صيام نذر أن يصوم عنه، كما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنه، هذا في الواجب، وفرق بين الواجب وغير الواجب. من الأمثلة أيضا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسير مع السرية أميرا عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرية التي بعثه، فكان يقرأ في الصلاة ويختم لهم بقل هو الله أحد في الصلاة الجهرية، يقرأ السورة بعد الفاتحة ويختم بعد القراءة بقل هو الله أحد، فراجعوه، ولما قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في الصحيحين من حديث عائشة أيضا. هذا جائز، يعني يجوز للرجل أن يختم بسورة الإخلاص بعد القراءة بعد الفاتحة، يجوز، ولكنه ليس بمشروع. ولذلك لا نقول للأمة إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بقل هو الله أحد، وكذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ليس بمشروع لكنه جائز لا بأس به، يعني إن فعلته فلا حرج، ولكنه ليس بمشروع، يعني لم يشرعه لنا الدين. التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة في الفرض، وقد مرت هذه المسألة. كذلك الوصال إلى السحر للصائم، يعني إذا جاء المغرب وهو صائم يظل ممسكا إلى السحر ثم حينئذ يفطر، هذا جائز، الوصال إلى السحر، فيجوز ألا يفطر إلا في آخر الليل، فقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، كما في حديث البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه. ولكن ليس بمشروع، يعني لا نقول للناس أيها الناس الأفضل أن تمسكوا عن الطعام والشراب والشهوة صائمين إلى السحر، بل نقول الأفضل أن تبادروا بالفطر، فإذا أراد واحد أن يظل ممسكا إلى السحر فذلك في حقه جائز، ولكنه لم يشرعه الدين، فيجوز أن يفعل، ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أننا لا نقول للناس افعلوا ذلك لأن الدين لم يشرعه لعموم المسلمين، فمن فعله فلا شيء عليه وجائز له، ولكنه غير مشروع. فهذه المسألة التي ذكرها المصنف، إذا ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة فإن سجد، يقول قلنا لا بأس، وإن لم يسجد قلنا هذا ليس بمشروع، هذا ما قرره المؤلف. قال الشيخ الشارح: عندي أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله فإنه يشرع أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، هذا فيه عموم كما ترى، فلو أعملت هذا العموم فإنك إذا ما وقع منك سهو عن شيء مما أنت مداوم عليه كان من عادته أن يفعله فسهى عنه، فحينئذ يشرع له أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال. وهذا الحديث الذي مر: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو داود والبيهقي، وهو حديث صحيح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود وأخرجه مسلم: وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، فإن هذا عام، أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها فهذا لا يسن له السجود لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها أصلا. وأما ما كان من عادته أن يفعل ما يفعل في الصلاة فإن عليه، من كان من عادته أن يفعل ما يفعل في الصلاة ثم سهى عنه فيشرع له أن يسجد للسهو. مسألة من جملة المسنونات في الصلاة: الخشوع، وليس الخشوع الذي هو البكاء، ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، حضور القلب وسكون الأطراف من ظاهر وباطن، خشوع القلب وسكون الأطراف، ليس هو البكاء، فما أكثر الذين يتهانفون في الصلاة وما عندهم خشوع لا في ظاهر ولا باطن، بل لا يحصل منهم إلا التشويش. فالخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل، مستحضرا أنه بين يدي الله عز وجل وأنه يناجي ربه، ولا شك أنه من كمال الصلاة وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح. في هذا تناقض من حيث الصياغة، لأن الشيخ عندما يقول لا شك أنه من كمال الصلاة وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح، هل الروح بالنسبة للجسد من الكماليات؟ الشيخ يقول لا لا شك أنه أي الخشوع من كمال الصلاة، والصلاة بدون الخشوع كالجسد بلا روح، تناقض ظاهر. ذهب بعض أهل العلم، قاله ابن حامد من الحنابلة والغزالي من الشافعية، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب، إذا وقف عابثا يتلهى ولم يخشع في الصلاة بحضور القلب وسكون الأطراف فصلاته باطلة، لأنه ترك واجبا متعمدا. قالوا إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها لا تصح، وهذه تشكل بادي الرأي، فيقال لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس جميعا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهم، لأنه لا يمكن أن يخشع الإنسان بحضور القلب والسكون الأطراف في الصلاة كلها، إذا وقع منه غيبة قلب وعبث أطراف فإنه يقال له حينئذ أعد الصلاة، هذا أمر كبير. وإذا قلنا بوجوب ذلك على الناس أوجبنا عليهم جميعا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهم، وإذا صلوا المعادة وحصل لهم وسواس في التي يعيدون أعادوا مرة أخرى وهلم جر. قال الشيخ الشارح رحمه الله: عندي أن هذا ليس بوارد، لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاة مرة واحدة فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكر في شيء، فالقول بأنه من الواجبات أي الخشوع، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة بطلت الصلاة، لا شك أنه قول وجيه. الله عز وجل غني عن حركاتنا وسكناتنا من غير حضور قلب وسكون أطراف، هذا عبث، لأن الله لم يتعبدنا بالحركة قياما وقعودا ركوعا وسجودا من غير حضور قلب وسكون أطراف من غير خشوع، لم يتعبدنا بهذا، وإلا لكان الذي يمثل الصلاة مصليا، وإنما يراد حقيقة الصلاة ومعنى الصلاة بالركوع والسجود لله وتمريغ الجبهة والأنف ذلا لله ومسكنة بين يدي الله بحضور قلب وسكون أطراف. هذا قول وجيه، أن الوسواس إذا غلب والعبث إذا غلب على الإنسان في الصلاة، وأن حضور القلب إذا لم يكن في أكثر الصلاة، وأن سكون الأطراف إذا لم يكن في أكثر الصلاة فإن الصلاة تكون باطلة. قال هذا قول وجيه، لأن الخشوع لب الصلاة وروحها، إلا أنه يعكر على وجاهة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه، ثم إذا فرغ الأذان حضر الشيطان وأقبل، فإذا ثوب بالصلاة أي أقيم للصلاة ولى الشيطان وله ضراط، فإذا قضيت أقبل، فيأتي للإنسان في صلاة يقول له أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى لا يدري المصلي كم صلى، وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ولا شك أننا جميعا عانينا من هذا ونعان، أن الشيطان يأتيك في الصلاة ويذكرك ما كنت ناسي، ويذكرك في الصلاة ما كنت ناسي، حتى إن أبا حنيفة رحمه الله كأنه ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لما جاءه الرجل فقال له: يا إمام، إني دفنت مالا في موضع ونسيت الموضع، فأين هو؟ هذا لم ندرس، لم يكن في الكتاب لا المقرر ولا غير المقرر. فقال له: نعم، إذا فرغت من صلاة العشاء فأسبغ الوضوء وقم صلي لله تبارك وتعالى ركعتين. فجاء الرجل إلى أبي حنيفة في صلاة الصبح متهللا، قال: أبشر يا إمام، لقد وجدت الماء. قال: ماذا حدث؟ قال: إني فعلت كما أمرتني وقمت في الصلاة، فلما كنت في الصلاة تذكرت موضع الماء. قال: فماذا صنع؟ بالطبع خفف في الصلاة وأسرع، إن لم يكن خرج منها وذهب فاستخرج الماء. فقال: فماذا صنع؟ قال: صليت ثم الركعتين ثم ذهبت فاستخرجت الماء. فقال كنت أعلم أن الشيطان لن يتركك تصلي لله وأنه سيأتيك في الصلاة ليذكرك ليقطع عليك الطاعة، فهلا أكملت الليلة شكرا لله؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان في الصلاة يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدري كم صلى. هذا الحديث نص بأن الوسواس وإن كثر لا يبطل الصلاة، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا يشمل من كثر وسواسه في صلاة. على كل حال ينبغي للإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة، ولا شك أن الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة عظيمة، لأن الشيطان أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله المخلصين، والشيطان عدو، وقد أمرنا الله رب العالمين بأن نتخذ الشيطان عدوا، وعداوة الشيطان عداوة عجيبة، لأنك تعادي من يجري منك مجرى الدم كما قال الرسول، فكيف تتحرز منه؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكيف تتحرز ممن يجري منك مجرى الدم؟ ثم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، الشيطان يراك وأنت لا ترى، وإذا كان لك عدو ظاهر من الإنس تخشى أن يصول عليك وأن يجول وأن يعتدي عليك، فإنك تتحرز منه حتى تكون في مثل القلعة، تأخذ سلاحك وعدتك، تحكم إغلاق النوافذ والأبواب، وتحكم الرتاج، وتجعل خلف الباب سدا عظيما حتى لا يستطيع أن ينفذ إليك ولو من ثقب الباب في العدو الظاهر. وأما في هذا الشيطان الذي يراك من حيث لا ترى، فماذا تصنع؟ تستعيذ بالله وتلجأ إلى الله وتقرأ المعوذتين وتأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء حتى تصير في حصن منه لا يستطيع أن يجد سلطانا عليك. تقرأ آية الكرسي إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. هل هناك عاقل يفرط في اتخاذ هذه الحصون التي يحصنه الله رب العالمين بها من عدوه، من عدوه الذي يجري منه مجرى الدم، والذي أقسم لله تبارك وتعالى ألا يجد من هؤلاء الخلق شاكرا إلا القليل، الذي عداوته للإنسان عداوة أصيلة، والذي نجاته عند نفسه بزعمه في هلاك عدوه الإنسان، فهو لا يرضى منك بدون إهلاكك، مع ذلك جعل الله لك هذه الحصون التي تتحرز بها من الشيطان. فإذا قمت في الصلاة عليك أن تحضر قلبك في الصلاة وأن تسكن وأن تخشع جوارحك. نعم هنالك أمور تجوز في الصلاة كالبصاق في طرف الثوب، وألا يظل في الصلاة مدافعا للأخبثين، فإنه يخرج حينئذ إذا كان ذلك كذلك بحيث لا يدافع، وإذا شغله ذلك شغلا عظيما بحيث لا يدري ما يأتي وما يقول، إلى غير ذلك من الأمور التي جعلها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله عدة للوقوف بين يدي الله. والله لو لم يكن من الشرف للإنسان إلا أن يأذن له الرحيم الرحمن في الوقوف بين يديه وهو يحمل في بطنه ما يحمل من العذرة، لأن الإنسان كما هو معلوم تقلقه بقة وتنتنه عرقة وهو يحمل العذرة، يعني هو مرحاض متحرك أعزكم الله، يحمل البول والغائط ويقف بذلك بين يدي ربه الذي لا تخفى عليه خافية، ويأذن لك في الوقوف بين يديه وفي السجود له. لو لم يكن من تكريم الإنسان إلا هذا لك، إن الجليل العلي الأعلى يأذن لنا ويسمح لنا ويتعبدنا بأن نسجد له ونحن على هذه الصورة، مع ما في القلب من الكلاب النابحات من مذموم الخصال والصفات. إنسان يتطهر ظاهرا وباطنا، وقد أمرنا الله رب العالمين بأننا إذا أردنا الصلاة فعلينا أن نطهر محل الصلاة ونطهر البدن وأن نطهر الثوب، فلا بد من طهارة المحل، محل الصلاة، وطهارة البدن، وطهارة الثياب. هذا كله ظاهر، وطهارة الباطن لا بد منها. ولذلك الناس يقفون يصلون بين يدي الله وبين صلاتي الرجلين كما بين السماء والأرض، فهذا حاضر القلب ساكن بأطرافه خاشع لربه، وهذا يهيم في أودية الدنيا لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، هذا كأنه عابث يعبث مستهزئا بربه وأنت خبير. لما قال العلماء كما ذكر الشيخ: أنت خبير بأن الخشوع روح الصلاة، والآن لو أنك أتيت بشاة ميتة وحملتها على كتفك بعناء وجهد وطرقت الباب على صاحبك وقلت هذه هدية، أيقبلها منك؟ يقول: تأتيني بشاة ميتة لا روح فيها، ماذا أصنع بي؟ أنت تستهزئ بي. لو فعلت ذلك مع ملك من ملوك الدنيا، أهديت له جارية ميتة، يعاقبك. الخشوع روح الصلاة، تتقدم لربك تبارك وتعالى صلاة ميتة. وأيضا لا تكن آلية، يعني يأتي بالصلاة متصلبة وهمه كله في الإتيان بالأمور التي أمر بالإتيان بها في حركات الصلاة وفي هيئاتها بحركة آلية محض، ليس كذلك، إنما تلين الجوارح، ويأتي بالصلاة كما كان يأتي بها رسول الله، ساكنا خاشعا، حاضر القلب ساكن الأطراف، متبتلا مقبلا. حينئذ يتفجر القلب بالبكاء، وأنت عليم بأن دموع العين يمكن أن تسيل على الخد إلا إذا طرقت باب القلب مستأذنة، فإذا أذن لها القلب سالت، وإن كان صلبا حجريا فإنه لا يأذن بحال بدمع أن تبضه عين، وكيف يكون ذلك كذلك وأنت خبير بأن من الصخر ما لا يتشقق فتخرج منه الأنهار. نسأل الله أن يرقق قلوبنا بذكره، إنه على كل شيء قدير. كلما هاجمك الشيطان استعذ بالله، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال تعود نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون حضور القلب عادة لك. وبعد، فتلك صفة الصلاة، وهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وتخريج وتصحيح وبحث وزيادة، ولله وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا به، وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحول الله تعالى وقوته في مجالس أولها ليلة الأحد 13 من جماد الأولى لسنة 29 و400 وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. الموافق بقدر الله تعالى 18 من مايو لسنة 2020 من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وآخرها ليلة الخميس 27 من شهر الله الحرام رجب الأصب لسنة 29 و400 وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للعاشر من يوليو لسنة 2020 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.